رسالة، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة، يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتلقف فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، النبي المرسل الخاتم صاحب الرسالة والدعوة الخاتمة لإعلاء كلمة الله ونشر توحيده بين خلقه إلى آخر هذه الدنيا. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، النبي العربي خير من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام، ولد في مكة وتربى وترعرع في بوادي بني سعد بن بكر من بلاد العرب في باديتهم، فنشأ نشأة أبناء البادية الشجعان والمعتمدين على أنفسهم والناطقين بخير لغة أنزل الله بها كتابه الخاتم قرآنه الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه بأنه أدبه ربه فأحسن تأديبه، فلم يوكل تأديبه وتربيته إلى أحد من خلقه، بل أشهده موتهم واحدا تلو الآخر ليعلم أن عناية الله به موكلة. أراك الله فيهم من قريب بأن العيش غايته الفناء، وكل للتراب وليس يبقى لدى الموت المودة والإخاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما في تلك البيئة العربية، فأجاد لغتها وتعلمها أحسن ما يكون التعليم، علمه ربه جل وعلا لسان قريش وألسنة ولغات العرب الآخرين في مختلف بلادهم الواسعة، حتى كان أصحابه رضي الله عنهم يعجبون من سرعة فهمه للوفود التي تفد عليه فيما بعد، وعلمه بما ينطقون وما يريدون، ويرد عليهم بكيفيتهم وطرق تعبيرهم التي تلائم طباعهم البدوية والنائية في بلاد العرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي المرسل الذي أعده الله سبحانه وتعالى يكون خير من نطق بالضاد وأفصح العرب وأفهمهم لما يتنزل عليه فيما بعد من كتاب الله سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم يجيد هذه اللغة إجادة تامة، ليس بتعلم في كتاب ولا مدرسة، وإنما بتعليم رباني من الله سبحانه وتعالى، تلقاها بالسليقة وتطبعت نفسه بها وتشربتها، فكان خير متكلم بهذه اللغة، هذه اللغة المباركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى مع قدمها في التاريخ، هي لغة القرآن الكريم، اللغة المعربة التي تقل كلمات جملها وتتضح معانيها في غاية الوضوح لما تحتويه من صور الإعراب المختلفة، فالجملة الواحدة ذات الكلمات المعدودة يتغير معناها بتغير تلك الحركات في أواخر كلماتها، بل إن حركات الكلمات نفسها تتغير فتغير معاني الألفاظ، فيا لها من لغة شريفة ذات إمكانية هائلة، جعلها الله سبحانه وتعالى لغة لكتابه العزيز، كما قال جل من قائل: بلسان عربي مبين. أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه بهذه اللغة ليكون في غاية البيان والوضوح وفي غاية الإعجاز والتحدي لكل من أراد أن يدعي أن لديه القدرة على أن يأتي بمثله. ثم إن هذه اللغة فيها من الألفاظ المترادفة الكثير المتعددة للمعنى الواحد ما يعجز عن حفظه الرواة الأذكياء، كلمات معانيها لها مئات الألفاظ تدل على تلك المعاني في أحوالها المتدرجة وتغيراتها الطبيعية، فكل مفردة تدل على حالة من الأحوال حتى تبلغ المفردات العشرات والمئات. لو عددت أسماء العسل لوجدتها بالعشرات، ولو عددت أسماء الأسد لوجدتها كذلك، ولو عددت أسماء الإبل لوجدتها تفوق الألف، كل ذلك يعد مكسبا كبيرا في توسعة مجالات المعنى في هذه اللغة المشرفة. هذه اللغة العربية التي تمر بنا ذكرى الاحتفال بها لغة عالمية ولغة يتحدث بها في المحافل الدولية ولغة يتكلم بها الملايين من المسلمين العرب والمسلمين العجم، يؤدون بها صلواتهم، جميعهم يؤدي بها صلواته ويقرأ بها قرآن ربه وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه اللغة الواسعة جعلها الله سبحانه وتعالى لغة لنبيه، فنشأه عربية وعلمه وأدبه فأحسن تعليمه وتأديبه عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عليه كتابه بها، فكان خير نبي وخير داعية وخير إمام بهذه اللغة، لغة دعوة الإسلام، اللغة العربية المباركة. ثم إن هذه اللغة كلماتها تتولد من بعضها توالدا عجيبا، تتكاثر وتزيد ولا تنقص، فهي تشتق من جذور ثلاثية الحروف، وقد تكون حتى من اثنين وأربع، فتشتق الكلمات الدالة على المكان وعلى الزمان وعلى المصدر وعلى الأسماء وعلى الأفعال الماضية والمضارعة وأفعال المستقبل التي هي يؤمر بها المخاطب، وتشتق الألفاظ الصفات، وتشتق الألفاظ المعبرة على المفردات وعلى الجموع، جموع السلامة وجموع الكثرة وجموع القلة وجموع التكثير، كل هذا وغيره يتحقق من جذر ثلاثي واحد تشتق منه عشرات الألفاظ، وتتولد وتتغير الحركات لحروف الكلمة الواحدة فيتغير المعنى ويزيد ويتعدد. فهذه اللغة الشريفة المباركة هي لغة نبينا صلى الله عليه وسلم التي تعلمها في طفولته ونشأ يتخاطب بها مع بني قومه، ثم إنه وعاها كأحسن ما يكون الوعي والتعلم بالسليقة كما يتعلمها أهلها، ولكن بإجادة تفوقهم كما أثبت ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون له: تفهم عن وفود العرب ما لا نفهم، وتكلمهم بألسنتهم التي لا نفهمها، فما يزيدهم على أن يقول لهم: علمني ربي ما لم أكن أعلم. فيا لها من لغة جديرة بالحفاظ عليها لما تمتاز بها من الميزات الكثيرة التي ذكرنا بعضها، والتي يقضي أهل العلم في البحث والتنقيب عنها واستنباطها في مؤلفاتهم الكثيرة التي تنتشر في مصاقع الدنيا في جميع نواحيها، في مكتباتها وجامعاتها ومؤسساتها ودور الكتب فيها، بل في المكتبات الخاصة في البيوت تنتشر آلاف الكتب المخطوطة والمطبوعة، بل ملايين النسخ المخطوطة والمطبوعة التي ينقب عنها أهل العلم والدين واللغة والأدب والتاريخ والشعر، ينقبون عنها ليظهروها إلى حيز الوجود، وليعلموا منها الجهد الكبير الذي بذله علماء هذه اللغة المباركة، لغة تعلمها العجمي والعربي على حد سواء، بل من العجم من أبدع فيها وصار فيها إماما، يعلمها لبني قومه من المسلمين، بل يتعلم عنه أبناء العربية بعض الأحكام التي استنبطها في هذه اللغة من لسان أهلها ومن كتاب ربها. النبي صلى الله عليه وسلم تربى في البادية، وكذلك علماء الإسلام كالإمام الشافعي ينشأون في البوادي ويخالطون الأعراب ويتعلمون منهم اللغة، بل رواة اللغة انتشروا في بوادي العرب يدونون ويسجلون ما يسمعونه منهم، أنفقوا أموالهم وسودوا قراصيص كثيرة وأوراقا لا تعد ولا تحصى، وأنفقوا حبرا كمياته كبيرة لتدوين هذه اللغة المباركة التي كان يحفظها أهلها شعرا ونثرا وخطبا وأحاديث وقرآنا يتلى حينما نزل كتاب الله ونبأ الله سبحانه وتعالى نبيه وأرسله إلى الناس كعامة وكافة. هذه اللغة المباركة تنافس في تعلمها وتعليمها العربي والعجمي، فأنشأوا وألفوا وصنفوا الكتب الكثيرة التي ما زلنا عالة عليها، حفظوا بها لغة القرآن، وفسروا بها كتاب الله، وشرحوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقعدوا الأحكام الشرعية، ووضعوا القوانين العلمية إلى جانب القوانين والقواعد اللغوية التي تضبط هذه اللغة ولا تخرجها عن الفهم وعن عما عليه من الأصالة ولا تتلفها. هذه القواعد التي وضعها أهل العلم أفنوا زهرة شبابهم وأعمارهم في فهمها وجمع شتاتها والتمعن فيها وتدوينها لينتحيها ويتبعها غيرهم من الأجيال اللاحقة من أهل الإسلام، ويحدون حدوهم ويتبعون خطوات العرب الأقحاح في كلامهم ليلحقوا بهم في هذه اللغة الشريفة المباركة، اللغة العربية. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في محكم التنزيل وأعلمنا حقيقة ثابتة كما قال جل من قائل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وهو آخرهم مبعثا، وهو الذي يؤمر الناس جميعا باتباع دينه واللحاق بمن سبقهم من المؤمنين على هذا الدين الحنيف وعلى مبادئه وتشريعاته وأحكامه الغراء، لما كان الأمر كذلك وجب على أهل اللغة العربية أن يوسعوا دائرة انتشارها وأن يعلموها لأهلها ولغير أهلها ليتدوم في هذه الدنيا وتنتشر ويكثر متحدثوها، وليعلموا كتاب ربهم وسنة نبيهم وتشريعات دينهم فيطبقوها. بها القرآن يتلى صباح مساء وليل نهارا، وبها الناس يتكلمون ويتحدثون في بلاد العرب وفي غير بلاد العرب من بلاد العجم، تجد من الناس الفصحاء المتحدثين بالعربية ما يزهرك ويزهشك حينما تسمع حديثه، حبا لهذه اللغة، لغة القرآن الكريم ولغة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. علمها يرفع من شأن صاحبها، والحديث بها يشرفه ويطريه، وهي يؤجر عليها الإنسان لتعلمها وتعليمها، لأن في ذلك الحفاظ على الدين وسلامة الإسلام وشريعته. هذه اللغة ليست كأي لغة، إنها لغة الدين الحنيف، لغة هذا الكتاب المبارك القرآن الكريم الذي هو دستور الناس أجمعين. تعلمها واجب بل هو فرض، ولهذا كان أهل العربية يستشهدون بقول القائل: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، بل بعضهم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يستشهد بالقول المأسور: أرشدوا أخاكم فقد ضل، بل من أهل العلم من ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه اللغة ذات فضل كبير وشرف عال ومنزلة رفيعة، ما ينبغي الإنسان أن يحقرها أو أن يجهلها، فإن العلم بها زينة للمتكلم وزينة للعالم المتحدث والخطيب المفوه. قد تسمع الإنسان يخطب في الناس ويلحن فيسوءك ذلك وتنزل منزلته عندك، وقد تسمع الخطيب والمتحدث يتكلم فيجيد الكلام، يحافظ على أحكام وقواعد هذه اللغة في حديثه، لا يخرج عن قوانينها، فيذهلك إتقانه لذلك وعلمه به واتخاذه سليقة في كلامه يتبعها ولا ينحرف عنها، فهي زينة للمتكلم وزينة للمتحدث وللخطيب المفوه وللشاعر المسقع ولأهل العلم إذا تحدثوا وتكلموا، فإن إتقانهم للعربية يزيدهم رفعة وتقديرا، وهبوطهم فيها ونزولهم عن مستواها الرفيع يحط من شأن المتحدث بها مهما كان وضعه ومهما كان تخصصه. إن نشر اللغة العربية واجب على المسلمين، فعله الأقدمون حينما دخل الناس في دين الله أفواجا، أقبلوا على هذا الدين من مختلف الأمم والتحقوا بركب الإسلام وآمنوا بالله سبحانه وتعالى وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واعتنقوا هذا الدين وحفظوا قرآن رب العالمين واتبعوا سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ونبغوا فيها ونشروها في بلدانهم بين أهليهم، ووضع لهم علماء العربية القواعد والأحكام التي ينبغي أن تتبع لفهم هذه اللغة وتعلمها وتيسير ذلك على الناس. وكان أهل العلم في كل العصور يطورون تلك الأحكام ويلخصونها ويقربونها إلى أذهان أبناء المسلمين ومتحدثيهم، بل صار العجم من غير المسلمين ينافسون المسلمين فيها ويعلمونها في كلياتهم وجامعاتهم ويؤلفون الكتب لنشرها ويفتحون الإذاعات والمحطات لتتكلم باللغة العربية وتنشر هذه اللغة في الآفاق لعلمهم بكونها لغة حية مع ضرب جذورها في أعماق التاريخ. لا تجد لغة اليوم على ظهر هذه البسيطة يتكلم بها الناس وتشيع فيما بينهم ولها الاحترام الواسع إلا وهي ذات عمر قصير يعد بمئات السنين، فإذا ما توغلت في تاريخ تلك اللغات وجدت أمرا عجبا أنك تفهمها في العصور المتأخرة، ولكنك إذا قرأت نصوصا بتلك اللغات نصوصا قديمة تعود إلى قرون قديمة لن تفهمها ولن تعلمها لأنها انقطعت عن ماضيها. أما العربية والحمد لله فهي أقدم لغة حية على وجه الأرض، ما تزال محافظة على أصولها، يتبع ذلك أبناؤها ومعلموها وشيوخها ومدرسوها وكتابها ومؤلفوها، كلهم يلتزمون بتلك القواعد والأحكام. فمن هو في عصرنا هذا يستطيع أن يقرأ النصوص القديمة ولا يتلعثم، وإن احتاج إلى بعض المفردات استخدم المعجم، وهو في كتاب ربه يقرأ قرآنه ويتلوه ويحفظه عن ظهر قلب، فإذا ما احتاج إلى فهم آية لصعوبة لفظة أو لفظتين أو ثلاث عاد إلى كتب التفسير الكثيرة فالتقط معاني تلك الألفاظ وعرف منها ما تدل عليه آيات ربنا وأحكام قرآنه الكريم. فلله ما أجمل لغتنا العربية وما أفضلها وأشرفها وما أحقها بأن نكون أوفياء لها وأن ننشرها وأن نعلمها وأن نتعلمها كأحسن ما يكون التعلم، فهي لغة الدين والعلم والحضارة، وهي التي أطراها القائل في قوله: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي. كتاب الله سبحانه وتعالى المعجز وسعت هذه اللغة العربية، فأنزله الله بها دون سائر اللغات، وقد دلت على معانيه وحملت تلك المعاني المتعددة الكثيرة التي هي من علم الله الواسع. قال القائل: وما ضقت عن آي به وعظاتي، كل ذلك جاء مبينا في كتاب ربنا بهذه اللغة المباركة الشريفة اللغة العربية. وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، ترى إذا هي لم تضق بكتاب الله سبحانه وتعالى وأحكامه وتعاليمه، إذا لم تضق بكل ذلك، فهل تضيق بأسماء الآلات والمعدات والأدوات والعلوم العصرية؟ كلا وألف كلا، إنها ما تزال تنشر تلك العلوم بلسان عربي مبين في الكليات والجامعات وفي المستشفيات والمستوصفات وفي سائر الدنيا. لا تفتأ اللغة العربية بفضل دعاتها وحماتها الذين تجردوا لحمل رسالتها والدعوة إليها ونشرها وتعليمها، بل ورد القبيح الفاسد عنها حتى لا تشوبها الشوائب. ما أكثر العلماء الذين تفرغوا لإبطال كل لفظة دخيلة على العربية، بينوها وعرفوها وصرحوا بجواز استعمالها أو عدم جوازه، ونصوا على كيفية استخدامها إن كان أمرها جائزا في الاستعمال اللغوي، فقعدوا ذلك المبدأ اللغوي الكبير العظيم، وهو قولهم: ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب. اللفظة الأجنبية التي تحتاج إليها اللغة العربية يستعملها الناس، لكنهم يستعملونها على طريقة استعمالهم للألفاظ العربية، يعرفونها بالألف واللام ويؤنثونها إذا كانت قابلة للتأنيث، ويدخلون عليها علامات الإعراب، ويجمعونها على طريقة جموع العربية إن كانت قابلة للجمع. كل ذلك يجري عليها من قوانين العربية لتصبغ بصبغة عربية، فيا له من قانون عظيم وضعه علماء العربية لحماية اللغة العربية. ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب، ولكن مع ذلك نجد العلماء يولدون الألفاظ ويصطلحون على المصطلحات ويخترعونها من صميم جسد اللغة العربية من خلال أصولها وتراكيبها ومفرداتها وجذورها الثلاثية التي تشتق منها ألفاظ العربية. هذه اللغة المباركة الشريفة ما ينبغي أن نتجاهلها، وما ينبغي أن نتساهل في تعليمها لأبنائنا وأولادنا، بل ينبغي أن نعلمهم كتاب الله ليتعلموها، ونعلمهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليعرفوها، ويسمعون الآذان ويحاكونه ويؤدون ألفاظ الذكر بالحمد والتسبيح والاستغفار والتهليل والشكر وغير ذلك من ألفاظ الذكر التي هي عربية خالصة، فتجري بها ألسنتهم فلا تزل في النطق بعربيتهم. بل إننا في تعليمنا لأبنائنا هذه اللغة نعلمهم النصوص ونحفظهم الأحكام والمبادئ التي تعينهم على تعلمها واستخدام الاستخدام الصحيح. يستمعون خطب الخطباء في الجمعات وفي الأعياد، ويستمعون إلى دروس العلماء، ويستمعون إلى حديث الكتاب والمتكلمين والمتحدثين، فتقوى لغتهم وتطور ألسنتهم بالعلم بلغتهم واستخدامها الاستخدام الصحيح. هذه اللغة المباركة لغتنا العربية ينبغي أن نكون لها حصة، وأن نحمي بها أنفسنا ونحتمي بها، وفي نفس الوقت نحميها من أعدائها الذين يتربصون بها الدوائر. ما أكثر أعداء الإسلام الذين يريدون زحزحة المسلمين عن دينهم، ولا يزحزحونهم إلا بإضعاف عربيتهم، حتى يجهلوا قرآنهم، وحتى لا يعرفوا أحكام ربهم، وحتى يتخلوا عن سنة نبيهم. إن العربية هي الحصن الحصين والدافع القوي الأمين على ديننا وعلى ثقافتنا الإسلامية الصحيحة التي ينبغي أن نربي عليها أبنائنا ولا نفرط فيهم فينشؤون يجهلونها لا قدر الله. فأنت أيها المسلم تعلم لغة دينك، لغتك العربية، لغة نبيك، لغة كتابك، لغة هذا الدين، وعلمها لأهل بيتك من ولدك، وعلمها لمن يتعلم على يديك، وصحح أخطاءهم ونبئهم وأنبئهم بالصحيح من طرق استعمالها، حتى لا يضل عنها، وحتى لا تكون لغتهم فاسدة. إننا نرى العجم يعلمون أبنائهم العربية في بلاد العرب والمسلمين إجادة لها للاستفادة منها في مجالات التعليم ومجالات الاقتصاد ومشاركة المسلمين في مؤسساتهم التجارية والاقتصادية عموما. هذا الإقبال على العربية ما ينبغي أن نضيعه ولا أن نفقده، بل ينبغي أن تقوم الدول العربية والمؤسسات العلمية على نشر هذه اللغة وتوسيع دائرتها، ليكونوا بذلك مؤدين لواجبهم الشرعي، خادمين للغة قومهم، هذه اللغة الشريفة المباركة. إن لغتنا العربية يحتفل بها العالم في كل يوم من يحتفل بها العالم كل عام في اليوم 18 من الشهر الأخير من السنة الميلادية، يحتفلون بها ويجعلونه يوما يشيد باللغة العربية، ويذكر بفضائلها، ويذكر بمحاسنها ومميزاتها، ويعلم الناس دورها الحضاري الكبير الذي قامت به طوال مئات السنين، طوال القرون المتطاولة، وهي تنشر العلوم وتعلم المعارف في كل المجالات شرقا وغربا في بلاد العرب وفي الشرق الأدنى والأقصى، بل وفي الأندلس وفي أوروبا وفي غير ذلك من الدول وبين المجتمعات والشعوب. انتشرت هذه اللغة، وترجم أهل اللغات الأخرى كتب العربية إلى لغاتهم عشرات المرات، من الكتب ما ترجم ما يقرب من 20 مرة، في كل قرن يترجم المرة تلو المرة، ليتعلم الناس العلم الذي يكترز به ذاك الكتاب، تكترز به العربية في ذاك الكتاب. هذه اللغة الشريفة التي أنزل الله بها كتابه وجعلها لغة نبيه، نحن مأمورون بالحفاظ عليها، مأمونون عليها، ينبغي أن نحرسها وأن نعلمها لأبنائنا وأهلينا وللعرب وللعجم للمسلمين في هذه الدنيا، ليعلموا حقوق ربهم عليهم ولغيرهم ممن يحبها، لعل الله أن يهديهم إلى هذا الدين الحنيف، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. هذه اللغة المباركة للأسف نجد من أبناء قومنا من يعترض عليها ويرى أن غيرها من اللغات أجدر بالعناية وأجدر بالتعلم، وهو لعمري رأي خطير، بل هو رأي سفيه لا يصح قبوله ولا الاستماع إليه، بل يجب مناقشته. فكيف تكون اللغة العربية أقل شأنا من اللغات الأخرى، وهي اللغة التي يتكلم بها في المحافل الدولية ويترجم عنها كما يترجم عن اللغات الأخرى العالمية، وهي لغات تعد على الأصابع، اعترفت الأمم المتحدة بأنها تسود الدنيا، وأن على الناس أن يتعلموها، ولهم حق التكلم بها وتترجم عنهم في الحال، لا يحتاج أهلها إلى أن يتكلم بلغة أخرى غير لغتهم، بل يتكلمون بها في المحافل الدولية وتترجم عنهم في الحال لأصحاب اللغات الأخرى. تكفلت الأمم المتحدة بذلك، ومؤسساتها العلمية والسياسية والاقتصادية بكل ذلك، لاعترافهم بهذه اللغة لغة عالمية تسود الدنيا وتنتشر. وكيف لا تسود؟ والله سبحانه وتعالى أنزل بها كتابه وقد ضمن حفظ كتابه، فهي محفوظة بحفظ كتابه، كما قال جل من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن نزل باللغة العربية والقرآن محفوظ، فالنتيجة أن اللغة العربية محفوظة بإذن الله، ولكن محفوظة بهممنا العالية وبنشاطنا الواسع وبتفرغنا لنشرها والدعوة إليها وتعليمها وبذل الجهود في تعليمها للناس أجمعين وحتى الناس على تعلمها. إننا إن فعلنا ذلك كنا خداما لهذه اللغة المباركة، متشرفين بخدمتها، وهي لغة القرآن الكريم، لغة رب العالمين. لا شك أن الواحد يؤجر على تعليم الحرف منها، فكيف من يقضي عمره لها ناشرا ومعلما؟ فهنيئا لمن فرغ نفسه لتعليم هذه اللغة ونشرها وتعليمها، وعلى من يظن بها السوء ومن يرى أنها عاجزة عن أن تواكب العصر أن يراجع نفسه وأن يصحح خطأه وأن يدرك عظم هذه اللغة، اللغة الربانية التي تكلمها العرب في القديم بسلائقهم، وأنزل الله بها كتابه لتشريفها ولتكون لغة سائدة في هذه الدنيا تنتقل بها دعوة الإسلام إلى سائر الأنام. هذه اللغة المباركة للأسف نجد بعض الناس من المغفلين وأشباههم للأسف، أو من يدعون عن جهالة أنهم يرون غيرها أحق بالدعاية له ونشره على حساب اللغة العربية. أولئك الناس إن تسامحنا معهم لمناهم وعاتبناهم على تجاهلهم لغتهم، وإن شئنا أن نقرعهم وصفناهم بما يستحقون به من الوصف، ولله في خلقه شؤون. كيف تجد نفسك أمام محل تجاري كبير تريد أن تقتني منه شيئا أو تقضي فيه بعض وقتك لعلك تلتقط منه ما تحتاج إليه أسرتك، ويفاجئك عنوانه في مدخل المحل، يفاجئك عنوانه بأنه سيتي مول مثلا أو سيتي ماركت أو ماركت أو نحو هذا من الألفاظ العجيبة التي هي مما علمت في العربية بالضرورة عند الناس أجمعين، كلمة سوق وكلمة مدينة من الكلمات التي يعرفها كل إنسان. ف فلماذا لا يسمى لا تسمى هذه المحلات سوق المدينة والسوق التجاري وسوق الأضواء ونحو هذا من الأسماء التي لو ركبت تركيبا جيدا لكانت من أجمل الأسماء وأبدعها؟ صحيح نجد من الناس من يسمي محلاته التجارية بهذه الأسماء الرائعة، بأسماء رائعة عربية فصيحة تقرأها فتدهشك تلك الألفاظ التي اخترعت منها تلك الأسماء وركبت منها تلك الأسماء للمحلات التجارية والشركات والمؤسسات، ألفاظ عربية ناصعة وقد تكون فيها دلالة مجازية طريفة لطيفة تدل على محتويات المحل التجاري الذي يتعامل مع زبائنه بتلك البضائع يبيعها لهم وهم يقبلون عليها. إن هذه اللغة ليست عاجزة عن أن تكون عناوين للمحلات التجارية ولا أن تكون عناوين للمؤسسات والشركات، ولكن للأسف نجد بعض المتنطعين المحبين للغات الأخرى يجادلون في ذلك ويأبون إلا أن يسموا محلاتهم التجارية بأسماء غير عربية، وهم مخطئون وهم مدمرون لهذه اللغة محاربون لها من حيث لا يدرون. سبحان الله، كيف يكون هذا؟ لا شك أنهم غافلون عما للغتهم من حقوق عليهم، إنهم بذلك يفاخرون العربية بألفاظ أعجمية أجنبية لا وزن لها أمام ألفاظ العربية، ونحن في غنى عن استخدامها، بل صرنا في بعض البلاد العربية والحمد لله نرى كلمة المصرف قد كتبت على المحلات المصرفية، وفي بعض الدول نجدهم يتشبثون بكلمة البنك وهي كلمة أجنبية لست في حاجة إليها بعد انتشار هذه الكلمات العربية الفصيحة. فيا للعار للذين يحطون من شأن العربية ويزعم حالهم ويدعي أنها أقل شأنا من غيرها من اللغات، ولهذا يفاخرون بوضع الكلمات يرونها الطريقة المناسب إلى جيوب الناس حتى يقبلوا على محلاتهم وحتى يدفعوا أموالهم لما يبيعونه لهم من البضائع المستوردة من تلك البلاد الأجنبية. إنه سلوك ليس بالحسن، تقاومه القوانين الوطنية وتقاومه المؤسسات الحكومية وتمنعه وتحاربه، ولكن الناس لا يبالون بذلك، يتمردون على كل اللوائح والقوانين ويسمون محلاتهم بالأسماء غير العربية ادعاء منهم بأن هذا يجلب الزبائن وينشر بضاعاتهم ويعرف بمؤسساتهم ومحلاتهم، وهو لعمري خطأ شنيع ما ينبغي أن يقعوا فيه. هذه اللغة العربية ينبغي أن تسود محلاتنا في أسمائها وألقابها ومؤسساتنا وفي كل أحوالنا، بل هي اللغة التي ينبغي أن نتكلم بها ونسمي بها أبناءنا. للأسف تساهلنا في تسمية المحلات التجارية وتسامحنا مع بعض الناس أدى بالناس إلى أن يتساهلوا في تسمية أبنائهم، فربما سمعت بأطفال سموا بأسماء أعجمية لا تعرفها فتسأل عنها وقد لا يعرفونها هم، وقد تكون هي اسما للنار المعبودة في بلاد الهندوس أو اسما لشهر من الأشهر البوذية ونحو ذلك مما لا نعلمه. مجرد أن تكون الكلمة قليلة الحروف خفيفة الوقع على الأذن يسمون بها ولا يعرفونها، مع أن اللوائح تمنع ذلك ودار الإفتاء تفتح أبوابها لمن يريد أن يسأل عن الأسماء الجائزة من الأسماء الممنوعة في الإسلام. فجدير بالمسلم ألا يقع هذه الوقعة الخطيرة التي وقعها بعض الناس في تسمية أبنائهم جريا على تسمية المؤسسات والمحلات التجارية. فحذاري أيها المسلم أن تفرط في استخدام لغتك وأن تبتهج بها وأن تفرح بأنك من أبنائها وترى أنك عزيز النفس بالحديث بها لغة كتاب ربك ولغة نبيك صلى الله عليه وسلم. إن هذه اللغة المباركة الشريفة مهما كاد لها أعداؤها فهي منتصرة، وهي اللغة التي يحميها ربنا سبحانه وتعالى، وكيف لا وهي لغة كتابه الذي حماه وتعهد بذلك جل وعلا. فما ينبغي لنا أن نفرط في لغتنا، فهذه الكليات والجامعات تصبح وتمسي على تعليمها، وهذه المجامع اللغوية تناقش ألفاظها وجملها وتراكيبها وتبين الصواب من الخطأ، وتعلم الناس الاستخدام الصحيح لهذه اللغة، وتدعوهم إلى تجنب المنزلقات الخطيرة التي قد يقعون فيها فيحرفون لغتهم. وكذلك نجد الشعوب الأخرى تفاخر بلغاتها، ومع أن عمرها قصير لمئات من السنين معدودة، ولكنهم مع ذلك يفاخرون بها ولا يكتبون أسماء بغيرها، ولا يستعملون غيرها من اللهجات ولا من اللغات يعتزون بها، بل تجدهم يركنون إلى الشعوب التي استعمروها ويعملون على نشر لغتهم فيها بفتح المدارس وبذل الأموال وتعيين من يجيد لغاتهم في المناصب الرفيعة. نحن أولى الناس بأن ننشر لغتنا وننفق عليها ونعلمها، ويعلمها المسلمون أيضا، يشاركوننا في هذا الأجر الفضل وهذا الأجر. ثم بعد ذلك تكون لهم الصدارة في المواقع المسؤولة. فالمجيد لهذه اللغة العربية جدير بأن يقدم وأن يستمع إليه، وأن يقود الأمة إلى الأحوال المطلوبة لإنقاذ الأمة من كل الأخطار والشرور. فاللغة العربية لغة القرآن، لغة العلم، لغة الدين، هذه اللغة الشريفة التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى، ينبغي أن نحافظ عليها وألا نضيعها وألا نفرط فيها. كان الاستعمار حينما دخل البلاد العربية وألقى بثقله فيها، ما الذي صنع؟ جاء بألفاظه وعباراته ومصطلحاته فتحملتها اللهجات العامية، وظلت اللغة العربية نقية سليمة من الشوائب لا يخالطها شيء من الألفاظ العامية. ثم ظهرت المجامع اللغوية فوضعت الألفاظ المقابلة لتلك الألفاظ الأجنبية التي يحتاجها الناس في آلاته، في استعمال الآلات والأدوات والوسائل العصرية، فاستعمل لفظ المحرك واستعمل غيره من الألفاظ التي كان بعض الناس يجهلونها ولا يعرفونها في لغات في لهجاتهم العامية. فهذه اللغة لغة القرآن الكريم جديرة بأن نحافظ عليها وأن نبذل جهدنا في الاحتفاء بها وتقديمها على غيرها من اللغات. وللأسف فقد قادنا التساهل في الاهتمام بلغتنا إلى انتشار هذه اللافتات الاستعمارية باللغات غير العربية التي تقود الناس وتوقعهم في التساهل في تسمية أبنائهم بالأسماء غير العربية. ثم بعد ذلك نجد الأمور تتطور درجة فدرجة وخطرا إثر خطر، حتى يبلغ الخطر إلى منتهاه، فترى من الأسر من لا يرى وجوب تعليم لغته العربية لأبنائه، بل يلقي بهم في أتون المدارس الأجنبية. يتعلمونها. نعم المدارس الأجنبية في بلادنا تعلم اللغة العربية، لكن في غير بلادنا يتساهلون فيعلمون اللغات الأجنبية فقط، فينشأ أبناء المسلمين لا يعرفون العربية ويعرفون غيرها من اللغات، تكون للواحد منهم لغة ولغتان أجنبيتان وهو ضعيف في لغة العربية لا يجيد التكلم بها، وإن تكلم فبرصانة وبلهجة عامية دارجة تعلمها في البيت. فما سبب ذلك؟ سبب ذلك هو التفريط والتساهل واعتقاد الآباء والأمهات بأن تعليم الأبناء اللغة الأجنبية في مرحلة الطفولة المبكرة، في مرحلة الطفولة المتوسطة، يمكنه من إتقان اللغات الأجنبية، ولكن إتقان يكون على حساب اللغة العربية. فحذاري حذاري أيها العربي المسلم، وحذاري حذاري أيها العربي عامة والمسلم على وجه الخصوص سواء كان عربية أو عجمية، أن يتساهل في تعلم اللغة العربية وتعليمها لأبنائه وأهل بيته، فإن ذلك واجب شرعي، وإن نشأة الأطفال على تعلمها وحبها يزيدهم اعتزازا بها ويمكنهم من إتقانها. ومن تمكن من إتقان اللغة العربية فهذا أمر مجرب معروف عندنا وعند زملائنا، من أجاد لغته العربية سهل عليه إجادة اللغات الأجنبية، لكن من علم أولاده اللغات الأجنبية ولم يتح لهم فرصة تعلم عربيتهم ضاع في الدنيا وفي الدين والعياذ بالله. نسأل الله الوقاية والسلامة لنا وللغتنا ولأبنائنا وبناتنا وللعرب والمسلمين، وحماية لغتنا العربية من خطر المعتدين عليها المضيعين لها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تعليمها ونشرها والدعوة إليها وبذل الجهد الكبير في توعية الناس بلغتهم وتعليمهم إياها ونشرها بينهم. فما الخطباء في خطبهم ولا المتحدثون في أحاديثهم ولا المتكلمون في دروسهم ولا المحاضرون في محاضراتهم إلا وهم حينما يفعلون ذلك بلغتهم العربية إلا وهم يعدون دعاة لهذه اللغة. فاحرص أيها المسلم على أن تكون واحدا من أهلها، داعيا لها، معلما لها، باذلا جهدك، مقاوما لكل صنوف التغيير والتبديل فيها، حتى من أصدقائك من تعرفه ممن يتخذ اللغات الأجنبية وسيلة للربح الوفير على حساب اللغة العربية. فالتنبيه واجب لكل مسلم على أن لا يتجاهل اللغة العربية وأن لا يكون حجر عثرة في تعلمها وإبعاد الناس عنها، بل ينبغي أن يكون داعيا لها مقويا لشوكتها، داعيا إلى أن تكون في مرحلة أن تكون هي الأولى في مراحل التعليم، ثم تليها اللغات الأجنبية. فإن التلميذ إن أجاد لغته العربية وأتقنها يكون عليه الأمر سهلا في إجادة غيرها من اللغات. فهذا ما خبرناه وخبره زملاؤنا في الجامعات والمؤسسات العلمية وفي حقل التربية والتعليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي شأن العربية وأن يعلي أمتها وأن يعلي المستمسكين بها ويحفظها ويديم فضلها على الناس أجمعين. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين الصادق الهادي.